وننتقل إلى ضيفنا المباشر الدكتور دردح الشعر، الباحث النفسي والتربوي من فلسطين. السلام عليكم دكتور دردح.
السلام عليكم دكتور، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نحن في يوم السبت تحدثنا عن قضية التغيير وما هي أهميته في حياتنا. في نقطة أنا لو تسمح سيد أمير، يعني نقطة أشرنا إليها في يوم السبت، هناك بعض الأشخاص لا يميلون بتاتا إلى التغيير، وإن حدث تغيير في حياتهم تنقلب حياتهم رأسا على عقب. كيف تفسر هذه الحالة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التغيير هو سنة كونية، هو سنة من سنن الوجود الإنساني، والتغيير هو أمر ضروري للإنسان، لأن في التغيير تجديد للمجال الحيوي الذي يعمل فيه الإنسان. كما يقول الشاعر لي أبو ماضي: إني أرى الشمس قد زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. فالناس تحب الشمس، ولما أنها تطلع ثم تغيب ثم تطلع ثم تغيب، وهذا يعطي لها جاذبية ويعطي لها جمالا. وبالتالي التغيير في كثير من الأحيان يجدد النشاط ويجدد الحيوية، ولأن النفس البشرية يعني تنفر مما هو مألوف أو تنفر مما هو معتاد، وتسعى دائما لأن تحدث تغييرا أو تجديدا في حياتها، في حياتها النفسية وحياتها الاجتماعية، حتى في حياتها المادية. نرى كثير من الناس يعني يبادرون إلى تغيير مثلا غرف النوم وغرف الضيافة والصالونات كل يوم في شكل، حتى أن الإنسان في شكله، في هندامه، في تزيينه يلجأ إلى التغيير دائما، لأن التغيير يبعث في النفس الرضا والشعور بالانشراح والشعور بالانطلاق. ولذلك التغيير هو سنة كونية من سنن الله عز وجل في خلقه. أما أن الإنسان لا يرغب في التغيير، طبعا موضوع التغيير هو مرتبط أصلا بموضوع الإصلاح، بمعنى أن هناك فسادا معينا يلجأ الإنسان إلى تعديله، يلجأ الإنسان إلى يعني تغييره. وبالتالي موضوع التغيير هو يعني موضوع يشير إلى أن هناك خللا ما أو خطأ ما أو سلوكا يعني غير مقبول، ثم يلجأ الإنسان إلى تعديله. لكن ليس كل تغيير يعني في حياة هؤلاء الأفراد الذين يعني يرغبون في التغيير يكون إيجابيا، لأنه قد يكون التغيير إلى الأسوأ. ولأما الناس الذين يرفضون التغيير ولا يرغبون في التغيير فلديهم شخصية ضعيفة، شخصية عاجزة، شخصية سلبية، شخصية ليست لها مستوى من الطموح أو الأمل أو النظرة إلى المستقبل، شخصية يعني كما يسميها العلماء شخصية ديجوماطيقية، يعني شخصية متحجرة عند فكر معين، عند سلوك معين، عند واقع معين، حتى لو كان هذا الواقع يعني أليما أو كان الواقع مريرا، هو لا يرغب أن يخرج من هذه الدائرة الضيقة، لا يريد أن يخرج من يعني الواقع الذي يحياه، حتى وإن كان الواقع الجديد سيكون واقعا مشرقا فيه أمل، فيه مستقبل، فيه
ونحو الأفضل أيضا. نعم،
على ما يبدو هناك يعني خلاف في وجهات النظر بالنسبة لطريقة لبس الحجاب فيما بين جيلين، يعني الفتاة ترفض مثلا بأن ترتدي الزي الفلاني بينما الأم تصر على ذلك. هنا يعني حالة التغيير كيف يمكن أن يعني يطبق في الواقع مع وجود حالة يعني أن تحترم الفتاة أمها وبالتالي أن تحصل على الطريقة التي تريدها في حياتها في حياتها؟
يعني لا شك يعني أن للتغيير ضوابط، ولا وأن التغيير المطلق هو نوع من الإباحية. وبالتالي أعتقد أن فيما يتعلق بالزي على وجه الخصوص، يعني نحن نرى أن الفتاة المسلمة بشكل عام تعبر عن عقيدتها وعن التزامها بدينها في معظم المجتمعات الإسلامية، حتى وإن كانت يعني هي تنتمي إلى ثقافات معينة، لأن هناك ضوابط لهذا الزي. هذه الضوابط ترضي الأم وترضي الفتاة. يعني نتحدث عن زي الفتاة، يعني بمعنى يعني أن الفتاة الباكستانية تلبس القميص الطويل وتلبس البنطلون ويعني في كثير من المناطق في منطقة غزة على سبيل المثال المرأة تلبس يعني الجلباب وتلبس يعني الخمار في كثير من الدول، والمرأة في كثير من الدول يعني دول شرق آسيا تلبس الفستان الطويل والبنطلون، لكن هناك قاسم مشترك أن هذا الزي مستوفيا للشروط الدينية والشروط يعني الأخلاقية والشروط الجمالية والشروط الرمزية التي تعبر عن أن هذه المرأة هي مرأة مسلمة يعني محتشمة تلتزم بدينها وتقاليدها، ولكن هذا الزي لا يمنعها أيضا من إبراز الجوانب الجمالية في هذا الزي، ولا يمنعها من أداء وظيفتها أو دورها في المجتمع سواء كانت معلمة أو يعني كانت طبيبة أو كانت صيدلانية إلى آخره. هناك قاسم مشترك، هناك ضابط لزي المرأة المسلمة، وأعتقد أن هذا الأمر تتوافق يعني فيه الفتاة مع الأم تماما، لأن الأم عاشت في عصر معين وكان لها زيا معينا محتشما، والفتاة أيضا عاشت في عصر الحضارة والتكنولوجيا والتنوير وهي ترتدي أيضا زيا محتشما ولكن بطريقة مختلفة، لكن القاسم المشترك أن هذا الزي يستوفي الشروط الشرعية والشروط الجمالية والشروط العملية المهنية، ولا يشبه زري الكافرات، لا ينصف ولا يكسم أو يجسم، وبالتالي أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى اتفاق بين الآباء والأبناء فيما يتعلق بقضية الزي.
طيب دكتور درداح، تحدثت بأنه ممكن التغيير يكون سلبي أو إيجابي، أنا سؤالي هو بأنه برأيك أنت دكتور يعني التغيير هل هو ضروريا إلى درجة بأن حتى لو يكون سلبيا أيضا هو ضروري في حياة الإنسان؟
لا يجب أن يكون التغيير مخالفة للعرف، يجب أن يكون التغيير تغييرا بناء، تغييرا يعمل على التشييد، يعمل على الإنجاز، يعمل على تطور الحضارة وتطور الإنسان وفكر الإنسان ومجتمع الإنسان، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون التغيير مخالفة للعرف، فقد تكون هناك بعض العادات الطيبة، بعض الأزياء الجميلة، فإن لجأ الإنسان إلى تغييرها بما هو أسوأ كان التغيير هنا سلبيا.
طيب إذا حدث هذا الشيء دكتور، إذا حدث هذا الشيء وكانت هناك المغريات موجودة والشخص اتخذ طريقة غيرت حياته نحو الأسوأ، فما العمل هنا؟
أنا أعتقد أن موضوع التغيير مرتبط بالنموذج أو بالمثال، فأولا لابد أن نربي أبناءنا أو نربي الجيل على نموذج طيب أو على مثال طيب من الناحية العقلية ومن الناحية السلوكية والمعرفية أو العقائدية، ولا بد أن نخاطب هذا العقل الجميل الذي أودعه الله عز وجل في الشباب، لا بد أن نخاطبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول نصرني الشباب وخذلني الشيوخ، والشباب كما يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله يعني هو ليس خيرا محضا ولا شرا محضا، هو تماما كالسيف يستخدمه مجاهد ويستخدمه قاطع طريق، وبالتالي الأصل أننا نربي أبناءنا تربية يعني معرفية أو تربية عقلية سليمة مرتدة إلى قواعد الدين أو معايير وضوابط الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية والحضارة الإسلامية التي نفخر ونعتز بها والتي ساعدت على إنتاج قدوات رائعة جدا وشخصيات ناضجة ومتوازنة، ولذلك لابد أن نوصل المفهوم الثقافي الحضاري الإسلامي للشباب بحيث يفخروا بهذه يعني الثقافة ويلتزموا بالمعايير أو الضوابط التي يعني تسنها في حياة الشباب.
أحسنتم
شكرا دكتور
الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين، نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا.